نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك قراءة للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر، وفي تتمة كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر وهو الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وسبق بيان أن هذا الحديث أخرجه الشيخان، قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في عقود النكاح من أولى الشروط بالوفاء، بل هي أحق الشروط، لأنه يتعلق بها استباحة الفروج، فهي أعظم من شروط البيع وشروط الإجارة ونحوها. ولهذا قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يدخل فيها شروط الزوجة وشروط الأمة التي يجوز التسري بها، فدل ذلك على أنه إذا شرط على الرجل لحل الزوجة شرطا يجب أن يهتم به، فإذا تزوجها على أنه يعطيها مثلا 10,000 ريال فالواجب عليه الوفاء. ولذلك انتهى كلام شيخنا: بعض الناس يجادل في مسألة قائمة المنقولات مع أنه وقع على أنها أمانة مستردة عند الطلاق أو الموت، فإذا وقع واشترط على نفسه ذلك يجب عليه أن يوفي بالشرط، كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: إذا وقع على ذلك يجب أن يوفي بالشرط. إذا كان يريد أن يفعل الشرع ويعطيها صداقة الذي يستحل به الفرج، سواء جعل منه مقدما ومؤخرا أو دفعه دفعة أو أعطاها إياه دفعة واحدة فلا بأس، لكن لا يوقع على شيء، إذا وقع على شيء لابد أن يلتزم. وبعض الناس يقول: أنا بفضل الله وقعت ولم أرى شيء. أنت مجنون أصلا، كيف توقع على شيء ولم ترى شيئا؟ هذا من الخبل. كيف الإنسان يوقع ولم يرى شيئا؟ ثم بعد ذلك إذا حصل إشكال يبدأ يتلاعب بالحقوق ويظلم الناس ويقول: أنا ما وقعت على هذا، أنا ما قرأت. أنت الذي لم تقرأ، كيف توقع ولم تقرأ؟ لابد أن تقرأ جيدا، ما توقع عليه تقرأه جيدا. وإذا شرط على نفسه مالا معينا مثلا فالواجب عليه الوفاء، لأنه ما استحل فرجها إلا بهذا. وإذا تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل فيوفي لها بالشرط. إذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر اتفق على أنه ينقلها إلى مكة إلى المدينة إلى آخره شرط لم ترضى إلا بهذا، فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط إلا أن تسمح. وإذا تزوجته على أن لا يتزوج عليها غيرها، يعني تبقى معه بدون جارة أو ضرة، فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط. فإذا أحب أن يتزوج أخرى إن سمحت، وإلا يعني قول الشيخ نباز فلا يتزوج، فإن تزوج فلها الخيار ولا تكون آثمة إذا طلبت الطلاق. هذا فائدة الشرط حينئذ، لأنه مشروط عليه إذا تزوج فلها الخيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت فارقها، لأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا اشترطت شروطا جائزة شروطا شرعية فإن لها شرطها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فإذا سمحت سقط الشرط، يعني إذا قالت خلاص أتنازع عن الشرط لا بأس لها ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
كل من تنازع عن حق يسقط المطالبة به. لا تتلاعب تقول تنازلت وبعد يومين إذا غضبت تقول لا 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 تنازل، لا سامحت ثم تقول لا لا أسامح، لا هذا خطأ. خلاص إذا تنازلت، والعمدة في ذلك كل حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام النكاح. في الحديث الأول الدلالة على تحريم نكاح الشغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها، ومنها لا شغار في الإسلام كما عند مسلم رحمه الله تعالى، وهل هو محرم ولكنه صحيح أم أنه محرم وباطل؟ لا شغار في الإسلام، هل هذا نفي أم نهي؟ هل نفي يفيد النهي أم نفي يفيد البطلان؟ هل هذا كقوله عليه السلام: لا صلاة بغير طهور، لا نكاح إلا بولي، لا شغار في الإسلام؟ هل هذا نفي يفيد التحريم أم يفيد البطلان؟ التحريم لا إشكال فيه، لكن هل هو باطل أم أنه صحيح مع الإثم؟ صحيح مع الإثم، فإذا ترك الإنسان واجب، وهو مثلا الصداق واجب في النكاح، إذا تركه الإنسان النكاح صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، ويضرب لها مهر المثل كما قال العلماء، لكن أظهر الله تعالى علم أنه باطل. والشغار هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية باطل. لا، النكاح باطل. يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية، هذا يقول: أزوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أختك أو بنتك والآخر كذلك، يتفقون على هذه المشارطة. قيل يسمى شغارا لأنه في الغالب يخلو من المهر، يقال شغرت البلد إذا خلت من أهلها، شغر المكان إذا خلى من الساكن فيه. وقيل إنه يشبه عمل الكلب إذا شغر برجله ليبول، كأنه يقول: لا ترفع رجلها حتى أرفع رجل موريتك، أو لأنه إذا شغر برجله خلى مكانها. فالحاصل أن الشغار هو كون كل واحد يشرط على الآخر نكاح الأخرى يتزوجها على اشتراط كونه يزوجه موليته الأخرى. ونهي عن هذا لأنه وسيلة إلى ظلم النساء وجبرهن على النكاح، ولأنه عقد في عقد، فأشبه بيعتين في بيعة، يعني عقد مقابل عقد، ولأنه في الغالب يكون تزويجا بغير مهر، فكأنه زوج المرأة بالمرأة دون مهر. ولكن قلنا أن عدم دفع المهر الزواج يكون صحيحا مع الإثم، ويضرب لها مهر المثل، فلماذا نقول هنا أنه باطل؟
لن تأخذ شيئا في المرأة،
لن تأخذ شيئا، وأيضا قد تجبر على هذا النكاح، وأي امرأة نكحت بغير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل، يعني التي لم يضرب لها مهر يضرب لها مهر المثل، كأختها القاضي يضرب لها مهر المثل، أختها، بنت عمها، بنت خالتها. فسد الشارع الذريعة لذلك فهو محرم لعدة علل ولعدة حكم. وهل إذا كان فيه صداق ولكن بهذا الشرط هل هو جائز أم هو محرم؟ الصواب أنه محرم، يعني يشترط لكي أزوجك أختي أن تزوجني أختك، شرط. ها؟ لكن لو كانوا متفقين وهذه موافقة وهذه موافقة ولا جبر في ذلك، بدل وكل يدفع صداقه على حسب ما تيسر له، لا بأس بذلك. أما أن يشترط لكي يزوجه يقول نعم أزوجك ابنتي ولكن بشرط أن تزوج ابنتك ابني، لا، هذا شغار ولو دفع صداق، هذا الشرط ولو يسمى شغار ودفع صداق على الصحيح. وأما قول الراوي والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا من كلام بعض الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام مالك رحمه الله. والخلاصة أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي، كما عند مسلم رحمه الله. فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام، زوجني أختك وأزوجك أختي، أو بنتك وأزوجك بنتي، أو زوج ابني أو أخي. وفي حديث معاوية رضي الله عنه أن أهل المدينة كتبوا إليه عن رجل تزوج امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى وقد سميا صداقا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة فرق بينهما ويفرق بينهما بطلاق أم بدون طلاق؟ إذا كان على البطلان فإنه يفرق بينهما لأنه لم ينعقد النكاح أصلا حتى تطلق. وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنهما قد سميا مهرا، وبهذا يعلم أن نكاح الشغار محرم مطلقا ولم سمي فيه مهر ما دامت المشارطة أو التواطؤ قد حصل. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النهي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية فهو حديث صحيح يدل على تحريم نكاح المتعة وعلى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لما ذبح الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القدور وقال إنها رجس كما في الصحيحين، وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلافا شاذا لا يعول عليه في ذلك، الحمر الأهلية بخلاف الوحشية، لأن الوحشية ماذا؟ صيد، والصيد جائز، صيد البر وصيد البحر الأصل فيه الجواز، إلا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، واستثني من السباع ماذا؟ الضباع، على الصحيح من قول العلماء عند من يثبت الحديث. وأما نكاح المتعة فهو أن يقول زوجني فلانة لمدة كذا، أو يتفق معها على الزواج لمدة معينة، أو بالعقد عليها شهرا أو شهرين، وهو النكاح المؤقت، شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، يتفق على ذلك يقال له نكاح المتعة، يستمتع بها ثم يدعها، والعادة في هذا عند الجاهلية دون أن يحتاج إلى طلاق ولا غيره، لأنه مدة معينة إذا انتهت انتهى النكاح، وهو باطل عند أهل العلم، لأن النكاح الشرعي يكون عن رغبة وعن قصد البقاء معها إذا ناسبته أبدا، ليس المقصود أن يستمتع بها مدة معينة، فلهذا نهى الله عز وجل عن نكاح المتعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اتفق على أن يبقى معها شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر ثم ينتهي النكاح، فهذا هو نكاح المتعة الممنوع. ولكن لو نكحها ثم رأى منها أخلاقا ليست حسنة فطلقها، هل هذا يسمى نكاح متعة؟ لا يسمى نكاح متعة، إنما هذا يكون عند العقد، يقول يتزوجك سنة سنتين شهر شهرين. طيب الطلبة الذين يتزوجونهم في بلاد أوروبا حتى يحافظوا على أنفسهم، ثم بعد ذلك يبدو لهم أنه ليس مناسبا لهم هؤلاء النساء، هل هؤلاء هذا يعد متعة أم أنه جائز؟ هذا جائز لا بأس به. وأما نكاح الذي يسمى نكاح المسايرة أو المسيار، فيه ولي وشهود وأركان الزواج وشروطه، ولكن تسقط المرأة حقها في النفقة والمبيت متى تيسر له، هل هذا النكاح صحيح أم باطل؟ هو صحيح لكن يكره كراهة شديدة. لماذا؟ الأركان موجودة والشروط موجودة، كونه أسقط حقها خلص، لكن يبقى ماذا؟ تربية الأبناء وتربية الزوجة أيضا وأنسها وأنسه، لكن ربما في بعض الحالات تحتاج المرأة إلى ذلك، أو يحتاج الرجل إلى ذلك، ليس عنده نفقة مثلا، وربما يحتاج إلى النكاح ويخشى على نفسه الفتنة، ربما يحتاج إلى مثل ذلك، ولذلك أفتى العلماء بأنه جائز ولكنه خلاف الأولى. والحديث الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. ابن حزم غفر الله له يقول إذا تكلمت فهذا محرم لا يجوز على ظاهريته الفجة، فيقول إذا تكلمت لا يجوز أبدا، ويقول في رؤيتها ترى كيوم أن ولدتها أمها، في الرؤية في الخطبة، لا شك أن هذا كلام فاسد وكلام باطل. وبعض السفهاء الذين صاروا يتكلمون فيه في القنوات من ينتسب إلى منهج السلف سابقا، هؤلاء ضلوا الطريق وضلوا السبيل كأسامة القوصي وغيره والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. انظر إليها يرى منه ما يعجبها، يكفي يديها، يعلم نضارة البدن وطراوته، ويعلم وينظر الوجه يرى الدمامة والجمال، ولو كشفت شيئا من شعرها إن احتاج إلى ذلك لا بأس بها، أما أن يراها كما ولدتها أمها هذا شيء عجيب من ابن حزم، لكن على ظاهريته. ومعلوم أن ابن حزم له شطحات عظيمة، حتى أن بعض العلماء، وهذا قول له قوته وجدت أخرجه من أهل السنة أصلا، قال عنه إنه جهمي، هو جهمي جلد، فهو ينكر كثيرا من الصفات، ويقول عن القرآن إنه أربع قرآنات، قرآن في الصدور، وقرآن كتب في اللوح المحفوظ، وقرآن بين دفتي المصحف، وقرآن يتلى. الثلاثة مخلوقة إلا ما كتب في اللوح المحفوظ، الذي يتلى مخلوق، والذي بين دفتي المصحف مخلوق، وماذا الثالث؟ الذي في الصدور أيضا كله عنده مخلوق. حتى قال ابن القيم في فداه ابن عزم قلة الفرقاني، نقول تأخذ ذلك العرفاني والصواب الفرقان، قلة الفرقاني ليس عنده فرقان، وأنكر القياس حتى قال لو تبول الرجل في إناء ودحرجه في الماء الراكد لا بأس، لكن لا يباشر التبول بنفسه في الماء الراكد، وما الفرق؟ العلة واحدة. ومع ذلك هو احتاج للقياس نفسه المحلى، احتاج القياس. العلماء كسماحة شيخنا عبد العزيز باز وغيره يقولون الطالب المبتدئ لا يقرأ في كتب ابن حزم، أنه كان لسانه لاذعا على أهل العلم، كان شديدا. لكن لما انتقد ابن العربي المالكي كما ذكر الذهبي في السير انتقده وقال الذهبي أنه أفضل من ابن العربي المالكي وأعلم منه، ويعني تعلم كبيرا، تربى في طرف شديد في بلاد الأندلس في الغرب، في بلاد الأندلس التي هي ما هي الآن إسبانيا. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. فهذا يدل على أنه يجب استئذان المرأة في نكاحها، وألا تجبر إن كانت أيما، وهي التي قد تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها، لابد من تصريحها بالإذن، أي تقول نعم أوافق على هذا، لأنها جربت الرجال فقل حياؤها من هذا. فهذه تستأمر، يعني يطلب أمرها. ومن تشرب بين عامة الناس اليوم، وهذا كثير جدا، أن الأيم أو المطلقة أو التي مات عنها زوجها يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فهذا كلام باطل. أي امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أي امرأة، طيبا كانت أم بكرا. أما إن كانت بكرا لم تتزوج فيكفي السكوت، وإن تكلمت فلا بأس خلافا لابن حزم، وإن سكتت كفى السكوت. إذا قال وليها أزوجك فلانا وشرح على الواقع وسكتت كفى. إذن ليس له أن يزوجها إذا كانت بالغة، ولو كان أبوها، على الصحيح من قولي العلماء، ولو كان أبوها لا يزوجها إلا بإذنها، لا بد من استئذانها. لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها سكوتها أو صماتها. إلا إذا كانت أقل من 9 سنين أو صغيرة، ورأى وليها أن يزوجها من رجل صالح للمصلحة لا لقصد الطمع في مال أو وجاهة أو غيره، فلا بأس بذلك. ولكن هذا خاص بالأب، الأخ لا يفعل ذلك، العم لا يفعل ذلك، الجد الأب لا يفعل ذلك، أما الأب خاصة يجوز له ذلك، لأنه غالبا يختار لمصلحة البنت، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون 9، بنت 6 سنين أو 7 سنين، يعني انتهت من 6 ودخلت في 7، للمصلحة العظيمة من زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن الوليد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من
الأصل أننا في العمدة لا نقول أخير الشيخ على المؤلف الساقع على نفسه في استخفاف ذلك، لكن أحيانا ربما أنه يهم في ذلك، ويكون الحديث في أحدهما.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. قال أبو قلابة: عبد الله بن يزيد الجرمي.
لكنه كان شديد على عبد الله بن يزيد الجرمي.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
أحدكم وفي نسخة أحدهم، وأحدكم عند البخاري، وأحدهم عند البخاري أيضا. قال سماحة الشيخ: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، فيه من الفوائد أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بالثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ليس نكاح تحليل كما يفعل التيس المستعار الذي يشترى بالمال ليحلل المرأة للرجل، سمي بالتيس المستعار، عن رغبة، ويدخل بها يعني يطأها، لا يكفي مجرد العقد، لا بد من الدخول بل والوطأ، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. والمراد بالنكاح هنا هو النكاح، يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ، ويطلق ويراد به الدخول، أن يخلو بها خلوة الرجل من امرأته. ولحديث عائشة رضي الله عنها هذا في قصة زوجة رفاعة القرظي تزوجها فبت طلاقها، وفي رواية أخرى أنه طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة كما عند البخاري، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأخبرته أنها نكحت بعد رفاعة شخصا يقال له عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير هكذا بفتح الزاي، وليس عنده إلا مثل هربة الثوب، أي ليس عنده إلا ذكر ضعيف، ما استطاع أن يجامعها. فلما سمع كلامها تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعك الزوج الجديد، والعسيلة كناية عن حلاوة الجماع. والمعنى أنها لا تحل للزوج الأول المطلق الطلقة الأخيرة الثالثة حتى يجامعها الزوج الثاني بنكاح صحيح ثم يفارقها بالطلاق وتنتهي من العدة. وفيه من الفوائد أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذا، ولا حياء في هذا، ولا بأس أن تسأل وعند المفتي من يسمع من الرجال ليستفيد الجميع، المهم أنها لا تكون في تغنج وفي ميوعة في كلامها، فإنها استفتت والصديق حاضر يسمع وخالد بن سعيد يسمع. وفي الحديث الثاني من الفوائد أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا، يعني قسم لمن سبعا؟ للبكر ثم دار على نسائه بعد ذلك يقسم بينهن، وإذا تزوج ثيبا قسم ثلاثا يعني أعطاها ثلاث ليال وبعدها يقسم، ثم دار فإذا كان عنده زوجة أو أكثر ثم تزوج بكرا فإنه يقسم لها سبعا متوالية ثم يذهب إلى الزوجة الثانية ثم يدور بينهما كل واحدة لها ليلتها. وبعض النساء إذا فعل ذلك زوجها تغضب جدا، لماذا هو ظالم؟ هو لا، هي لم تفهم الشريعة أصلا، لم تفهم أنه إذا تزوج. لذلك كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرن، إذا تزوج امرأة ينتظرن، فإذا قسم لها سبعا علمنا، فإذا قسم لها ثلاثا علمنا أنه تزوج ثيبا، ولم يتزوج بكر أصلا إلا عائشة رضي الله عنها عن الجميع. أما إن كانت الجريدة ثيبا، كانت الجريدة ثيبا فإنه يقسم لها ثلاثا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة عندما تزوجها وهي ثيب، قسم لها ثلاثا ثم دار. وفي الحديث الثالث الدلالة على أن السنة عندما يريد الجماع جماع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأنه لو قدر بينهما ولد في ذلك الجماع الذي فيه التسمية لم يضره الشيطان أبدا. هذه فائدة عظيمة وخير عظيم، فعلى الزوج عند الجماع أن يقول هذا الكلام عندما يريد الجماع، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دعوات قليلة والفائدة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
لعلنا نقف عند الشيخ الذي شرح لنا عن باب الإبادة، نقف عند هذا الحديث إن شاء الله. صغيرة ولا كبيرة؟
لا
الكبيرة. لا نكاح باطل طبعا.
نكاح باطل؟
طبعا.
طيب صغيرة شكلها إذا كان أبوها لا
تقول أبوها فقط.
إذا مثلا كان أبوها
لا يزوج. لا.
تزوج؟
لا لا تزوج. لا تزوج وهي صغيرة. نعم. إذا كانت سفيهة لماذا زوجها؟ إذا كانت سفيهة لماذا زوجها؟ إلا أن يكون سفه يعني خفيف لكنها تريد الفاسق والفاجر، لا معنى أن نرغمها. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك قراءة للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي تتمة كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر وهو الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وسبق بيان أن هذا الحديث أخرجه الشيخان، قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في عقود النكاح من أولى الشروط بالوفاء، بل هي أحق الشروط، لأنه يتعلق بها استباحة الفروج، فهي أعظم من شروط البيع وشروط الإجارة ونحوها. ولهذا قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يدخل فيها شروط الزوجة وشروط الأمة التي يجوز التسري بها، فدل ذلك على أنه إذا شرط على الرجل لحل الزوجة شرطا يجب أن يهتم به، فإذا تزوجها على أنه يعطيها مثلا 10,000 ريال فالواجب عليه الوفاء، ولذلك انتهى كلام شيخنا بعض الناس يجادل في مسألة قائمة المنقولات مع أنه وقع على أنها أمانة مستردة عند الطلاق أو الموت، فإذا وقع واشترط على نفسه ذلك يجب عليه أن يوفي بالشرط كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إذا وقع على ذلك يجب أن يوفي بالشرط. إذا كان يريد أن يفعل الشرع ويعطيها صداقة الذي يستحل به الفرج سواء جعل منه مقدما ومؤخرا أو دفعه دفعة أو أعطاها إياه دفعة واحدة فلا بأس، لكن لا يوقع على شيء، إذا وقع على شيء لابد أن يلتزم. بعض الناس يقول أنا بفضل الله وقعت ولم أرى شيء، أنت مجنون أصلا، كيف توقع على شيء ولم ترى شيئا؟ هذا من الخبل، كيف الإنسان يوقع ولم يرى شيئا؟ ثم بعد ذلك إذا حصل إشكال يبدأ يتلاعب بالحقوق ويظلم الناس ويقول أنا ما وقعت على هذا، أنا ما قرأت. ما قرأت، أنت الذي لم تقرأ، كيف توقع ولم تقرأ؟ لابد أن تقرأ جيدا ما توقع عليه، تقرأه جيدا. وإذا شرط على نفسه مالا معينا مثلا فالواجب عليه الوفاء لأنه ما استحل فرجها إلا بهذا، وإذا تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل فيوفي لها بالشرط، إذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر اتفق على أنه ينقلها إلى مكة إلى المدينة إلى آخره شرط لم ترضى إلا بهذا فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط إلا أن تسمح. وإذا تزوجته على ألا يتزوج عليها غيرها يعني تبقى معه بدون جارة أو ضرة فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط، فإذا أحب أن يتزوج أخرى إن سمحت وإلا يعني قول الشيخ نباز فلا يتزوج، فإن تزوج فلها الخيار ولا تكون آثمة إذا طلبت الطلاق، هذا فائدة الشرط حينئذ لأنه مشروط عليه إذا تزوج فلها الخيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت فارقها لأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا اشترطت شروطا جائزة شروطا شرعية فإن لها شرطها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فإذا سمحت سقط الشرط يعني إذا قالت خلاص أتنازع عن الشرط لا بأس لها ذلك. نعم.
قال رحمه الله
عن كل من تنازع عن حق يسقط المطالبة به، لا تتلاعب تقول تنازلت وبعد يومين إذا غضبت تقول لا تنازل، لا سامحت ثم تقول لا أسامح، لا هذا خطأ. خلاص إذا تنازلت، والعمدة في ذلك كل حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام النكاح. في الحديث الأول الدلالة على تحريم نكاح الصغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على تحريم نكاح الصغار، حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها، ومنها لا شغار في الإسلام كما عند مسلم رحمه الله تعالى، وهل هو محرم ولكنه صحيح أم أنه محرم وباطل؟ لا شغار في الإسلام، هل هذا نفي أم نهي؟ هل نفي يفيد النهي أم نفي يفيد البطلان؟ هل هذا كقوله عليه السلام: لا صلاة بغير طهور، لا نكاح إلا بولي، لا شغار في الإسلام؟ هل هذا نفي يفيد التحريم أم يفيد البطلان؟ التحريم لا إشكال فيه، لكن هل هو باطل أم أنه صحيح مع الإثم؟ صحيح مع الإثم، فإذا ترك الإنسان واجب، وهو مثلا الصداق واجب في النكاح، إذا تركه الإنسان النكاح صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، ويضرب لها مهر المثل كما قال العلماء، لكن أظهر الله تعالى علم أنه باطل. والشغار هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية باطل. لا، النكاح باطل. يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية، هذا يقول: أزوجك على أن تزوجني، أو تزوج ابني أختك أو بنتك والآخر كذلك، يتفقون على هذه المشارطة. قيل يسمى شغارا لأنه في الغالب يخلو من المهر، يقال شغرة البلد إذا خلت من أهلها، شغر المكان إذا خلى من الساكن فيه. وقيل إنه يشبه عمل الكلب إذا شغر برجله ليبول، كأنه يقول: لا ترفع رجلها حتى أرفع رجل موريتك، أو لأنه إذا شغر برجله خلى مكانها. فالحاصل أن الشغار هو كون كل واحد يشرط على الآخر نكاح الأخرى، يتزوجه على اشتراط كونه يزوجه موليته الأخرى. ونهي عن هذا لأنه وسيلة إلى ظلم النساء وجبرهن على النكاح، ولأنه عقد في عقد، فأشبه بيعتين في بيعة، يعني عقد مقابل عقد، ولأنه في الغالب يكون تزويجا بغير مهر، فكأنه زوج المرأة بالمرأة دون مهر. ولكن قلنا أن عدم دفع المهر الزواج يكون صحيحا مع الإثم، ويضرب لها مهر المثل، فلماذا نقول هنا إنه باطل؟
لن تأخذ شيئا في المرأة،
لن تأخذ شيئا، وأيضا قد تجبر على هذا النكاح، وأي امرأة نكحت بغير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل، يعني التي لم يضرب لها مهر يضرب لها مهر المثل، كأختها القاضي يضرب لها مهر المثل، أختها، بنت عمها، بنت خالتها. فسد الشارع الذريعة لذلك فهو محرم لعدة علل ولعدة حكم. وهل إذا كان فيه صداق ولكن بهذا الشرط هل هو جائز أم هو محرم؟ الصواب أنه محرم، يعني يشترط لكي أزوجك أختي أن تزوجني أختك، شرط. لكن لو كانوا متفقين وهذه موافقة وهذه موافقة ولا جبر في ذلك، بدل وكل يدفع صداقه على حسب ما تيسر له، لا بأس بذلك. أما أن يشترط لكي يزوجه، يقول نعم أزوجك ابنتي ولكن بشرط أن تزوج ابنتك ابني. لا، هذا شغار ولو دفع صدق، هذا الشرط ولو يسمى شغار ولو دفع صدق على الصحيح. وأما قول الراوي والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا من كلام بعض الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام مالك رحمه الله. والخلاصة أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي، كما عند مسلم رحمه الله. فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام، زوجني أختك وأزوجك أختي، أو بنتك وأزوجك بنتي، أو زوج ابني أو أخي. وفي حديث معاوية رضي الله عنه أن أهل المدينة كتبوا إليه عن رجل تزوج امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى وقد سميا صداقا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة فرق بينهما ويفرق بينهما بطلاق أم بدون طلاق. إذا كان على البطلان فإنه يفرق بينهما لأنه لم ينعقد النكاح أصلا حتى تطلق. وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنهما قد سميا مهرا، وبهذا يعلم أن نكاح الشغار محرم مطلقا ولو سمي فيه مهر ما دامت المشارطة أو التواطؤ قد حصل. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النهي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية فهو حديث صحيح يدل على تحريم نكاح المتعة وعلى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لما ذبح الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القدور وقال إنها رجس كما في الصحيحين. وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلافا شاذا لا يعول عليه في ذلك الحمر الأهلية بخلاف الوحشية، لأن الوحشية ماذا؟ صيد، والصيد جائز، صيد البر وصيد البحر الأصل فيه الجواز، إلا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، واستثني من السباع ماذا؟ الضباع على الصحيح من قول العلماء عند من يثبت الحديث. وأما نكاح المتعة فهو أن يقول زوجني فلانة لمدة كذا، أو يتفق معها على الزواج لمدة معينة، أو بالعقد عليها شهرا أو شهرين، وهو النكاح المؤقت شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، يتفق على ذلك يقال له نكاح المتعة، يستمتع بها ثم يدعوها، والعادة في هذا عند الجاهلية دون أن يحتاج إلى طلاق ولا غيره، لأنه مدة معينة إذا انتهت انتهى النكاح، وهو باطل عند أهل العلم، لأن النكاح الشرعي يكون عن رغبة وعن قصد البقاء معها إذا ناسبته أبدا، ليس المقصود أن يستمتع بها مدة معينة. فلهذا نهى الله عز وجل عن نكاح المتعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اتفق على أن يبقى معها شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر ثم ينتهي النكاح، فهذا هو نكاح المتعة الممنوع. ولكن لو نكحها ثم رأى منها أخلاقا ليست حسنة فطلقها، هل هذا يسمى نكاح متعة؟ لا يسمى نكاح متعة، إنما هذا يكون عند العقد، يقول يتزوجك سنة سنتين شهرين. طيب الطلبة الذين يتزوجونهم في بلاد أوروبا حتى يحافظوا على أنفسهم، ثم بعد ذلك يبدو لهم أنه ليس مناسبا لهم هؤلاء النساء، هل هذا يعد متعة أم أنه جائز؟ هذا جائز لا بأس به. وأما نكاح الذي يسمى نكاح المسايرة أو المسيار، فيه ولي وشهود وأركان الزواج وشروطه، ولكن تسقط المرأة حقها في النفقة والمبيت متى تيسر له. هل هذا النكاح صحيح أم باطل؟ هو صحيح لكن يكره قراءة شديدة. لماذا؟ الأركان موجودة والشروط موجودة، كونه أسقطت حقها خلص، لكن يبقى ماذا؟ تربية الأبناء وتربية الزوجة أيضا وأنسها وأنسه. لكن ربما في بعض الحالات تحتاج المرأة إلى ذلك، أو يحتاج الرجل إلى ذلك، ليس عنده نفقة مثلا، وربما يحتاج إلى النكاح ويخشى على نفسه الفتنة، ربما يحتاج إلى مثل ذلك. ولذلك أفتى العلماء بأنه جائز ولكنه خلاف الأولى. والحديث الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ابن حزم غفر الله له يقول: إذا تكلمت فهذا محرم لا يجوز على ظاهريته الفجة، فيقول إذا تكلمت لا يجوز أبدا. ويقول: في رؤيتها ترى كيوم أن ولدتها أمها، في الرؤية في الخطبة. لا شك أن هذا كلام فاسد وكلام باطل. وبعض السفهاء الذين صاروا يتكلمون فيه في القنوات من ينتسب إلى منهج السلف سابقا، هؤلاء ضلوا الطريق وضلوا السبيل، كأسامة القوصي وغيره والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. انظر إليها يرى منه ما يعجبها، يكفي يديها، يعلم نضارة البدن وطراوته، ويعلم وينظر الوجه يرى الدمامة والجمال، ولو كشفت شيئا من شعرها إن احتاج إلى ذلك لا بأس بها. أما أن يراها كما ولدتها أمها، هذا شيء عجيب لابن حزم، لكن على ظاهريته. ومعلوم أن ابن حزم له شطحات عظيمة، حتى أن بعض العلماء، وهذا قول له قوة وجد أخرجه من أهل السنة أصلا، قال عنه إنه جهمي، وهو جهمي جلد، فهو ينكر كثيرا من الصفات، ويقول عن القرآن إنه أربع قرآنات: قرآن في الصدور، وقرآن كتب في اللوح المحفوظ، وقرآن بين دفتي المصحف، وقرآن يتلى. الثلاثة مخلوقة إلا ما كتب في اللوح المحفوظ، الذي يتلى مخلوق، والذي بين دفتي المصحف مخلوق، وماذا الثالث؟ الذي في الصدور أيضا كله عنده مخلوق. حتى قال ابن القيم: فده ابن عزم قلة الفرقاني، نقول تأخذ ذلك العرفاني والصواب الفرقان، قلة الفرقاني، ليس عنده فرقان. وأنكر القياس حتى قال: لو تبول الرجل في إناء ودحرجه في الماء الراكد لا بأس، لكن لا يباشر التبول بنفسه في الماء الراكد. وما الفرق؟ العلة واحدة. ومع ذلك هو احتاج للقياس نفسه في محلاه، احتاج القياس. العلماء كسماحة شيخنا عبد العزيز باز وغيره يقولون: الطالب المبتدئ لا يقرأ في كتب ابن حزم، أنه كان لسانه لاذعا على أهل العلم، كان شديدا. لكن لما انتقد ابن العربي المالكي كما ذكر الذهبي في السير، انتقده وقال الذهبي أنه أفضل من ابن العربي المالكي وأعلم منه، ويعني تعلم كبيرا، تربى في طرف شديد في بلاد الأندلس في الغرب، غرب في بلاد الأندلس التي هي ما هي الآن إسبانيا. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فهذا يدل على أنه يجب استئذان المرأة في نكاحها، وألا تجبر إن كانت أيما، وهي التي قد تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها، لا بد من تصريحها بالإذن، أي تقول: نعم أوافق على هذا. لأنها جربت الرجال فقل حياؤها من هذا، فهذه تستأمر، يعني يطلب أمرها. وما انتشر بين عامة الناس اليوم، وهذا كثير جدا، أن الأيم أو المطلقة أو التي مات عنها زوجها يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فهذا كلام باطل. أي امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أي امرأة طيبا كانت أم بكرا. أما إن كانت بكرا لم تتزوج فيكفي السكوت، وإن تكلمت فلا بأس خلافا لابن حزم، وإن سكتت كفى السكوت. إذا قال وليها أزوجك فلانا وشرح على الواقع وسكتت كفى. إذن ليس له أن يزوجها إذا كانت بالغة، ولو كان أبوها على الصحيح من قولي العلماء، ولو كان أبوها لا يزوجها إلا بإذنها، لا بد من استئذانها، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها سكوتها أو صماتها. إلا إذا كانت أقل من 9 سنين أو صغيرة ورأى وليها أن يزوجها من رجل صالح للمصلحة لا لقصد الطمع في مال أو وجاهة أو غيره فلا بأس بذلك، ولكن هذا خاص بالأب. الأخ لا يفعل ذلك، العم لا يفعل ذلك، الجد الأب لا يفعل ذلك، أما الأب خاصة يجوز له ذلك، لأنه غالبا يختار لمصلحة البنت، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون 9، بنت 6 سنين أو 7 سنين، يعني انتهت من 6 ودخلت في 7، للمصلحة العظيمة من زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن الوليد بالباب ينتظر أن يؤذن له، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من
الأصل أننا في العمدة لا نقول أخرج الشيخ، لأن المالك يسلط على نفسه استخفاف ذلك، لكن أحيانا ربما أنه يهم في ذلك، ويكون الحديث في أحدهما.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي:
لكنه كان شديدا على أهل البدع. عبد الله بن يزيد الجرمي.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
أحدكم وفي نسخة أحدهم، وأحدكم عند البخاري، وأحدهم عند البخاري أيضا. قال سماحة الشيخ، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، فيه من الفوائد أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بالثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ليس نكاح تحليل كما يفعل التيس المستعار الذي يشترى بالمال ليحلل المرأة للرجل، سماه سمي بالتيس المستعار عن رغبة، ويدخل بها يعني يطأها، لا يكفي مجرد العقد، لا بد من الدخول بل والوطأ، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. والمراد بالنكاح هنا هو النكاح، يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ، ويطلق ويراد به الدخول، أن يخلو بها خلوة الرجل من امرأته. ولحديث عائشة رضي الله عنها هذا في قصة زوجة رفاعة القرظي تزوجها فبت طلاقها، وفي رواية أخرى أنه طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة كما عند البخاري، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأخبرته أنها نكحت بعد رفاعة شخصا يقال له عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير هكذا بفتح الزاي، وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، أي ليس عنده إلا ذكر ضعيف، ما استطاع أن يجامعها. فلما سمع كلامها تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعك الزوج الجديد، والعسيلة كناية عن حلاوة الجماع. والمعنى أنها لا تحل للزوج الأول المطلق الطلقة الأخيرة الثالثة حتى يجامعها الزوج الثاني بنكاح صحيح ثم يفارقها بالطلاق وتنتهي من العدة. وفيه من الفوائد أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذا، ولا حياء في هذا، ولا بأس أن تسأل وعند المفتي من يسمع من الرجال ليستفيد الجميع، المهم أنها لا تكون في تغنج وفي ميوعة في كلامها، فإنها استفتت والصديق حاضر يسمع وخالد بن سعيد يسمع. وفي الحديث الثاني من الفوائد أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا، يعني قسم لمن سبعا؟ للبكر، ثم دار على نسائه بعد ذلك يقسم بينهن، وإذا تزوج ثيبا قسم ثلاثا، يعني أعطاها ثلاث ليال وبعدها يقسم، ثم دار، فإذا كان عنده زوجة أو أكثر ثم تزوج بكرا فإنه يقسم لها سبعا متوالية، ثم يذهب إلى الزوجة الثانية، ثم يدور بينهما كل واحدة لها ليلتها. وبعض النساء إذا فعل ذلك زوجها تغضب جدا، لماذا هو ظالم؟ هو لا، هي لم تفهم الشريعة أصلا، لم تفهم أنه إذا تزوج، لذلك كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا، إذا تزوج امرأة ينتظر، فإذا قسم لها سبعا علمنا، فإذا قسم لها ثلاثا علمنا أنه تزوج ثيبا، ولم يتزوج بكر أصلا إلا عائشة رضي الله عنها عن الجميع. أما إن كانت الجريدة ثيبا، كانت الجريدة ثيبا، فإنه يقسم لها ثلاثا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة عندما تزوجها وهي ثيب، قسم لها ثلاثا ثم دار. وفي الحديث الثالث الدلالة على أن السنة عندما يريد الجماع جماع زوجته يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأنه لو قدر بينهما ولد في ذلك الجماع الذي فيه التسمية لم يضره الشيطان أبدا. هذه فائدة عظيمة وخير عظيم، فعلى الزوج عند الجماع أن يقول هذا الكلام، عندما يريد الجماع يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دعوات قليلة والفائدة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه،
لعلنا نقف عند الشيخ الذي شرح هذا مع باب العبادة، نقف عند هذا الحديث إن شاء الله. صحيح. صغيرة ولا الكبيرة؟
لا الكبيرة.
لا
الكبيرة
باطل طبعا.
باطل؟
طبعا.
طيب صغيرة شكلها إذا كان أبوها لا
يتزوج. أبوها فقط.
إذا مثلا كان أبوها
لا يزوج. لا.
لا تزوج؟
لا لا تزوج. لا تزوج وهي صغيرة. نعم. إذا كانت سفيهة لماذا تزوجها؟ إذا كانت سفيهة لماذا تزوجها؟ إلا أن يكون سفه يعني خفيف لكنها تريد الفاسق والفاجر. لا مانع أن نرغمها.